بمعنى عليه كفارة. فهذا القول فيه إيش؟ فيه نظر، لأن لم نجد في السنة ما يدل على ذلك. طيب، وإن اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال 3 شعرات، منهم من قال 4 شعرات، منهم من قال 5 شعرات، منهم من قال ربع الرأس، منهم من قال إذا حلق ما به إماط الأذى فعليه دم. نعم، وأقرب الأقوال لهذا القول الأخير، إذا حلق ما به إماط الأذى أن يكون ظاهرا على كل الرأس، وهو مذهب مالك بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم. هذه الإضافة تدل على أن المقصود جميع الرأس، حينئذ يسمى حلق محظور، حينئذ يسمى حلق محظور، وما سوى ذلك لا يسمى، وذلك لأن النبي في الحجامة وهو محرم حلق بعض رأسه ولم يجعل نفسه دم، اللهم صل عليه، كما ذكر ذلك الصنعاني أو غيره رحمه الله تعالى. طيب، ومن غطى
ألا يؤخذ من حديث مسلم عن النهي عن تقليم الأظفار لمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي؟
جهة مفكة، يعني أنه قال فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، هذا فيما يتعلق بالأضحية، هذا فيما يتعلق بالأضحية، ومن المعلوم أنه لم يفعل ذلك لأنه محرم، والدليل أنه جائز أن يجامع زوجه، وجائز أن يضع الطيب خلال هذه الفترة، فلم يفعل ذلك بسبب الإحرام أو أنه يوصف بأنه محرم. لا،
قال رحمه الله ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
نعم، من غطى رأسه، من اسم شرط جازم، وجوابه فدا، وقال بملاصق ليخرج من ذلك ما لم يكن ملاصقا، كما لو رفع المحرم فوق رأسه شمسية، لو رفع فوق رأسه شمسية، وذلك لأنه قد فعل ذلك بلال بن أبي رباح، وذلك أنه كان يرمي جمرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغطي رأس النبي بثوب وهو يرمي جمرات في الحر، فهذا تغطية، لكن لم تكن إيش؟ لم تكن هذه التغطية بملاصق، فالملاصق كالعمامة، الملاصق كالبرنص، الملاصق كالطاقية والقلنسوة، هذا المعنى الملاصق، أي الملتصق بالشعر الذي يمسه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابة فهم كيف هذا، لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، وقوله لا يلبس المحرم السراويلات ولا العمامة، فهذا يدل، ولا البرانس والعمائم ولا الخفاف، فهذا الذي أخرجه البخاري يدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. لكن إذا غطي رأسه بملاصق لا للترفع ولكن لشحم شيء ثقيل، فلا يسمى لابس هذا، كما ترى بعض العاملات أو العمال الأفارقة يحملون فوق رأسهم متاع ثقيل، فهذا يلاصق رأسه ويغطيه، لكن لا يسمى لباس، فلا مانع من هذا، وليس عليه كفارة فعل محظور. أو من وضع يديه على رأسه لشدة الحر، أو من اغتسل فحرك يديه على رأسه، أو من غطس تحت الماء فغطى الماء رأسه، فلا يسمى تسمى هذه تغطية. كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال ابن عباس: تعال أباقيك تحت الماء فننظر أينا أطول نفسا. فغطس عمر وابن عباس تحت سطح الماء وغطى الماء رؤوسهما، فلم يفديا ولم يأمر عمر بفدية، فدل على أن من غطى رأسه بالماء فإن هذا لا يسمى تغطية وليس عليه فداء أو كفارة. كذلك إذا غسل المحرم رأسه، إذا غسل المحرم رأسه فلا كفارة عليه، لحديث أبي أيوب الأنصاري لما أرسل ابن عباس بن حنين كما في موطأ مالك فقال: سله كيف كان النبي يغسل رأسه؟ فدل على إيش؟ أن غسل الرأس للمحرم ليس من محظورات الإحرام، وإن مر رأسه على يديه على رأسه، وإن صب الماء على رأسه، فمن غطى رأسه بملاصق يسمى لباسا يعني كطاقية ونحوها فدى، فإن لم يكن كذلك فلا فدية، كمن يحمل شيء ثقيل كما ذكرنا فوق رأسه. أما الشمسية وما أشبه ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم حتى من منع الشمسية، منع الشمسية، ومنهم من قال لا بأس بها، وهذا هو الصحيح. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بلال يختلف فعله لأنه كان منفصل عن النبي، لكن كلامنا على من اتصل بنفس الشخص حمل وغطى وإن كان بعيدا، فقال هذا فيه محظور. لكن ما الفرق؟ المهم ابتعد عن الرأس، حتى لو حمله إنسان كما فعل بلال فوق رأس النبي وامرم الجمرات، فسواء كان الرسول هو يحمل بالعصا مثلا شيء لم يكن له ملاصق، أو كان بلال هو الذي فعل معه ذلك، فهذه تغطية لكن من غير ملاصق، فلا فرق. ولذلك ثبت عن عمر أنه كان إذا أحرم في الحج كان يجلس تحت شجرة ويلقي عليها ثوب، أو يجلس تحت شجرة، فهذا لا مانع منه. إذن أصحابنا من قوم سيشق عليهم الأمر جدا، سيشق عليهم الأمر جدا، خاصة إذا اشتدت الحرارة، فإن الإنسان وهو يمشي يفقد ماء كثير، ومن غير نذير ما يجد نفسه إلا يسقط وقد يتوفى لنقص السوائل في بدنه، فيظل ينضح عرق، ينضح ينضح ينضح، إذا نحاول الجسم بالتفاعلات التي فيه والإشارات العصبية أن يحمي نفسه من قلة من الحرارة الشديدة، فيفرز عرق كلما اشتد الحرارة والمشي بكثرة، هذه تنقص من المياه معدلها في بدنه هناك حد المياه في البدن إذا نقص عنه سقط الإنسان، ثم إذا ما أنقذ وقتها فقد يتوفى. فالمسلم اللي يعرض نفسه للتهلكة يحمل شمسية خاصة الحر الشديد، نعم، ليتقي بها الحر ويكون له أصل فعل النبي في عمل بلال. انظر كيف الله هي هذا الحكم ليتعرف عليه المسلم، وأن بلال ظن للنبي، فنأخذ منهم جواز التضليل حتى يعرف الناس أن هذا ليس من حضرات الإحرام، وكونه متصل أو منفصل من النبي لا 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 يفرق لا يفترق، لأن التضليل حصل، التضليل حصل، نعم. طيب نعم.
قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
إذا لبس ذكر لم يقل أنثى، لأن الأنثى ليس كالذكر في محظورات الإحرام فيما يتعلق باللباس، فالأنثى تلبس من ثيابها ما شاءت، وتخصيص ثياب خضراء أو بيضاء كما يفعله بعض الناس بدعة، بمعنى ثياب تقول هذه ثياب الإحرام وتلبس ثياب خاصة، وينكر عليها النساء إذا لبست ثياب فيها ألوان، وأنت محرمة كذا لابسة حرام عليك، يقال حرام عليكن أنتن تفتين بغير علم. في عهد عائشة بعد وفاة النبي أقسمت امرأة تسمى تملك ألا تلبس حليا في إحرامها، فأقسمت عليها أم المؤمنين عائشة أن تلبس من حليها ما شاءت، لأن المحرمة لها أن تلبس الحلي ولا أن تلبس الثياب المصبغة، يعني أقصد بالمواد الكيميائية، مثل لو نتج لون الأصفر مع الأخضر وصبغ به الثوب فلا مانع، إلا أن الرجل لا يجوز له أن يلبس في الإحرام مخيط. هذه العبارة أول من ذكرها إبراهيم بن أدهم أو إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من أئمة التابعين، حقيقة أشكلت كثير اليوم العامة، لأنهم لما سمعوا كلمة المخيط تحسسوا من كل خياطة. ومقصوده رحمه الله ومقصود المصنف ما خيط على قدر العضو كالقميص والثوب، فما خيط على قدر العضو يسمى مخيطا، فحينئذ لا يقال في الحذاء الذي خيط أنه مخيط، ولا يقال في إنسان خاط جيبا في إزاره أو ردائه، ما يقال أنه فعل مخيط أو لبس مخيط، نعم. ولذلك قالوا كابن عبد البر ما لم يسمى مخيط يلبس فلا بأس من لبس المحرم له، كما أفت عائشة فقالت لا بأس من لبس الحميان، يحفظ يستوثق الرجل به نقوده، وهو حزام، الحزام الذي يلف مثلا العصابة على الوسط، فهذا ليس من مخيط كما قال ابن عبد البر، ولو كان فيه خياطة ولو كان فيه خياطة. ولو كان فيه خياطة فيه لبس أفتى فيه بعض المشايخ بجوازه في نفس منه شيء والله، وهو يشبه التنورة النسائية. التنورة النسائية يعتبر مخيط ولا مخيط؟ وهو يجي المحرم فلا يترك الإزار من غير إغلاق فيضمه إليه كما يفعل بالمخيط بما يخالف المخيط، يأتي فيصله ببعض، يقصر أولا فيصله ببعض ويخيط الوسط ويضع مطاط فوقه فيظهر كالتنورة النسائية. طبعا الشيخ لا يرى فيه بأس، لكن الذي وقع في نفسي له أنه يشبه اللباس النسائي فإنه يخاط على هذا النحو ويسمى لبس، تشتريه المرأة على أنه لبس. فما أحسن البقاء على السنة الرداء والإزار من غير أن يخاط بعضه إلى بعض، ولأن يعني ابن عمر كان يقول لا يعقد المحرم شيئا. فليترك على هيئته. قوله مضى ومن غطى رأسه فدا، هذا مأخوذ من ايش؟ مأخوذ من ان من فعل معذور يفدي، والفعل والفدية جاءت في ايش؟ في حديث سعد بن عجرة، لكن جاءت في حق الرأس. وذلك كان يفتل عن ابن العثيمين ان من تعمد لبس مخيطا فإنه لا فدية عليه. يقول الشيخ الدليل جاء وين؟ في الحلق. أما وضع الطيب لبس المخيط يستغفر، يستغفر وليس عليه إيش؟
كفارة،
ليس عليه فدية. والجواب الوجهين. الوجه الأول القياس، هذا يسمى محظور، هذا يسمى محظور. في الأصل أنهما شيء واحد، في الشريعة جاءت بالمتماثلات فلم تفرق بين متماثلين، كما أنها لم تجمع بين مختلفين. الثاني أنه ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أفتى بالكفارة لمن لبس مخيطا عمدا، لمن لبس قميصا عمدا عليه كفارة فعل محظور. فإذا جاءت الكفارة في اللبس، في اللبس ثم جاءت الكفارة في الحلق، هذا واضح أن ما بقي كالطيب ونحوها في الأصل أنه يتبع لذلك لأنه محظور، ما لم يستثنى بإجماع، ما لم يستثنى بإجماع. كمان لو نظر في النكاح، وأن مثلا المحد قال بأن من نكح عليه فدية، فعمر فرق بين المحرمين تناكح، يعني أقصد عقد النكاح فرق بينهم، لكن ما فرض كفارة فعل محظور، ما ذكر. فما وقع الاتفاق عليه أن ما فيه مثل أن لو إنسان نكح عقد وهو محرم لا يصلح عقده، لكن هل عليه كفارة؟ يحتاج إلى دليل. أما ما سوى ذلك فإن فيه معليش الدليل، فإن ما سوى ذلك فيه كفارة. أكمل.
قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا.
نعم، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال وإن طيب بدنا، ما الدليل على أن تطيب البدن لا يجوز؟ وهما رواه البخاري في صحيح. لا أو غير لا تلبسوا شيئا مسه الورس، مسه الزعفران الورس، والزعفران طيب. طيب وإن كان هذا فيه نظر من أجل أن له مزية طيب لون، لكن قال النبي لا تحنطوا الميت المبعث من القيامة منبيا، والتحنيط وضع الطيب إن مجموع أطياب هو الحنوط، مجموع أطياب. فإذا الطيب من محظورات الإحرام. طيب أما شم الطيب فيها نظر، لأن الشم ما يسمى تطيب، والنبي قال إيش؟ لا تحنطوه يعني لا تطيبوه. ولذلك قال بعض العلماء إذا شم لا يحرم الشم، لكنه إن تنبه به فإنه يجتنب خوفا من كونه محظور، لأن هذا العبارة بالطيب. طيب قالوا أو قال بعضهم هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد، هذا واضح أنه ما فيه شيء، أن يتقصد شمه لكن لا للتردد أو التلفظ بل ليختبره هو جيد أو رديء. هل يحرم المحرم شراء الطيب؟ لأن الكلام فيه تطيب ليس في شراء. فرأى وهو محرم إنسان يبيع الطيب في منى وهو محرم، فقرر أن يشتريه فشمه، فهذا لا يقال أنه فيه محظور لأنه لم يتلذذ، قصد التجربة. أن يقصد شمه للتلذذ القول بتحريم الثالث وجيه كما قيل. نعم، لأن المقصود منع وضع الطيب لا إيش شمه. طيب فيما يتعلق بالطيب، ما الدليل على أنه من قصد اختباره لا التلذذ به والتطيب فشمه أنه يبعد أن يكون من محظورات الإحرام التي يجب عليه الفدية فيها؟ تعرفون أن رأس النبي كان فيه طيب، وقد طيبته عائشة كما قالت كنت طيب النبي لإحرامي قبل أن يحرم، وكان النبي يمس بيديه رأسه لا للتلذذ بالطيب والتطيب وإنما الوضوء. ولم يكن يعتقد اللهم صل عليه أن هذا دين إيش كفارة فعل محظور. فإذا كان قد مس الطيب بيده ولم يجعل عليه كفارة، ها؟ للمقصود ما تمه التطيب، فلأن يكون بالشم لمن أراد التجربة للطيب من باب أولى. رجل شم الطيب ليختبره فإن هذا ما يسمى أنه تطيب، النبي قال لا تحنطوهم، ما قال لا يشم المحرم طيب، قال لا يضع الورس والزعفران. أما بالنسبة للثوب فاختلفوا أيضا، وسبب ذلك هل ما نهى عنه النبي من الطيب الذي في الثوب كان خاصا لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، هل هو خاص بالورس والزعفران أم هو عام في كل طيب الثوب؟ فمن قال أنه خاص في الثياب فقط اللي مسها ورس الزعفران لأجل اللون، فقال لا بأس من يطيب ثيابه. ومن قال هذا في أي طيب فقال لا يجوز أن يضع على ثيابه الطيب. هذا القول الأحوط وهو أنه لا يضع على ثيابه الطيب، لكن الجزم به فيه نظر، فإنه خص الورس العفران ولهما خاصية دون الطيب وهي صباغة اللون، إذا يعني صباغة هذه المادة للثوب فلها لون وتميز ليس كسائر الطيب. هو المعروف بالخلوق، فرجاء أيها الحديث أنه قال اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، فحينئذ فيه نظر إذا رأيت الرجل يضع طيب على ثوبه على ثوبه قبل الإحرام فيه نظر أن تمنعه، لأن الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم له لون خاص، قال لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذا فيه خاص بالورس والزعفران. أما إذا وضع على ثيابه الطيب فجمرها قبل إحرامه فقيل لا بأس، منه لا يسمى ورس ولا يسمى إيش زعفران. طيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوها، لأن التبخر تطيب، التبخر تطيب. وإن قتل اقرأ.
قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه.
وإن قتل صيدا مأكولا، هذا من محظورات الإحرام، فإن كان غير مأكول فليس فدية، كما لو قتل أسدا فهذا ليس محظورا. طيب فالدواب تنقسم في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام في باب القتل عموما. دواب أمرنا بقتلها مثل الوزغ، فإن عائشة كانت عند حربة دخلت عليها امرأة قالت هذه أقتل بها الوزغ، إذا كان تنفخ النار على إبراهيم، والنبي أمر بقتل الوزغ العقرب الحية كما جاء في صحيح مسلم، خمس فواسق يقتلن في حل وحرام، الحية والعقرب والحدية والحدأة والغراب والكلب العقور، هذا يقتل في حل وحرام، مثل الدبور في المؤذي يقتل، هذا سعى في يده. الثاني ما سكت النص، لم يأمر القتل ولم ينهى، فهذا خلقه الله الحكمة فلا يقتل، ولكنه ليس بمأكول، ليس بمأكول لحم، كما لو قتل قطة ما أمر بقتل القطط، هذا رجل فاجر الآن، فتى من الفجار أخذ بندقه وصار يتسلى بقتل القطط في جدة أظن، وقلت لأولادي إن هذا المنظر رأيته في جدة أيضا قبل 40 سنة، ولا يجوز قطعا أن يتسلى الإنسان بقتل القطط، لأن قسم من الدواب لم يؤمر الناس بقتله ولم ينهى، فيقال ابن تيمية ما خلق الله إلا مصلحة، ثم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى الموت، فلا هي الذي أطعمتها والذي تركته تأكل من خشاش الأرض. وقيس النهي عن قتله الصرد وهو طائر القار أحمر كبير رأس سبحان الله فتاك على صغر حجم مثل قبضة اليد، لكن خلق الله له منقار كأنه موس وهو سريع الحركة، فيأتي أمام الأفعى بسرعة حركته يدوخها، تأتي يعني تنظر إليه تلدغه فتقدم فيطير في حركة خفيفة يمين، تلدغ اليسار يطير في حركة يسار في حركة خفيفة اليسار، ويخلي الأفعى ما تعرف كيف تصنع. المهم بعد فترة يمكن ما يتعبها، المهم ينقض عليها بمنقاره ومزقها مع صغره، فهو يقتل ما أمرنا بقتله، يقتل الأفاعي. حمته الشريعة على كل حال سبحان الله من القتل، قالت حرام عليك أن تقتل الصرد، منعت الشريعة من قتل هذا الطائر، كما أنها منعت من قتل الهدهد والنملة والنحلة، كل ذلك نهت الشريعة عن إيش؟ عن قتله. وبالمناسبة فيه قاعدة في المأكولات أو المطعومات، ما أمر بقتله نهي عن أكله، كالوزغ أمر بقتله فلا يجوز أكله، الفأرة الحية الغراب هذا كله أمر بقتله، كذلك ما نهي عن قتله حرم أكله، فلا يجوز أكل الهدهد لأنه يحرم قتله، ولا يجوز أكل النمل ولا النحل ولا الصرد، كل هذه لا يجوز أكلها لأنه نهي عن قتلها. طيب، فما سكت عنه حينئذ على قسمين، منها ما يلحق بالمؤذيات فيقتل كالزنبور أو الدبور، ما نص الشريعة عليه فحينئذ يقتل لأنه مؤذي كالعقرب. لو قيل لك ما حكم قتل المحرم لأم 44، سبحان الله 44 هذه فيها سم مثل العقرب يعني تلدغ، فلا يشك إنسان أن المحرم مأمور بقتلها لأن الشريعة جاءت مثل ما ثلاث، أي فرق بين الإبرة اللي عند أم 44 تلدغ بها وبين الإبرة التي في رأس زي الفأرة العقرب تلدغ به؟ ما ثلاث، فكما أمرنا بقتل العقرب فلنقتل هذه اللي تسمى أم إيش؟ أم 44. طيب، وإن قتل صيدا مأكولا كالغزال، صيد مأكول، ما الدليل أن كلمة صيد يطلق على المأكول أصلا في عرف الشريعة؟ ما رواه أبو داود في سنن أن جابر سئل عن الضبع أصيد؟ قال نعم صيد، يعني يجوز أكله. قال سنة؟ قال جابر نعم سنة، فأطلق الصيد على ما جاز أكله شرعا، أي أنه في الغالب يصاد ليؤكل، فسمي صيد من غير قيد، من غير قيد صيد يؤكل، خلاص كلمة صيد تغني في عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن يحتاج المصنفون للتقييد، فقال وإن كان صيد مأكل، ما له هناك صيد غير هذا في نظر، لأنه أصلا ما يصيد الإنسان شيء إلا وهو يأكله. هل سمعت الإنسان يصيد قرد إذا كان بلاد الصين أو أولاد عندهم غرائب يأكلون الديدان كل شيء. قال لي إنسان يعني ظهر الصين مسكين دخل لحد المطاعم يريد يأكل كل شيء، تقدم له شوربة ديدان تسبح نعوذ بالله وقفين، يعني ما عندهم كفار أولا، ما عندهم حتى دين سماوي أو أنهم أهل كتاب أو أي شيء، أي شيء. نعم، هل يصلح لأحد يقول لا تكلم عن الصينيين الله نفع منهم في الصناعة؟ هذا الكفار أولا، ثانيا إذا كان مسلم يجوز التحذير منه أو من عمله إذا كان سيء، كيف يجي الصين الكافر؟ بعض العالم كذا سبحان الله عنده عاطفة يقول لا تكلم يا أخي هذا الناس الله نافع به في الصناعة، الحين اللي قاعد عليها المقعد من الصين ايش تكلم عن الصينيين؟ فهو لا تحذير فقط، حتى في هذه مطاعم الصين تعرف ايش تاكل، قدموا لك اي شيء. طيب بريا، بريا ضد البحري، لان البحري يصاد على كل حال وطعامه حل ايش؟
لكم السيارة.
ها؟
لكم السيارة. وطعام البحر حل لكم للسيارة.
وللسيارة. المهم ان اذا صاد المحرم سمكة يجوز؟
نعم يجوز.
يجوز. لكن المقصود النهي عن صيد البر كالغزال. كالغزال. فهذا لا يصلح. طيب نرى محرم يأخذ بغنمه يوم النحر هو محرم ويأخذها من القفص ويذهب ولا يوكل أحد يذبحها، هو يذبحها بنفسه المحرم، يقتل هذا المخلوق البري وهو الغنم، فما حكم فعله؟ لحظة، لابد أن الإنسان يتأمل الحكم. يذبحه واللي يقول المطبخ يذبح لي إياه، يكون في نفسه كراهة للذبح ويقول كلمة ذي حتى لا يدخل في محظورات الحرام. ليس هذا من محظورات الحرام، ليس صيد، أن يذبح ليأكل ما في مانع منها، ليس هناك مانع من هذا. طيب بريا أصلا لا أصله بري ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليا. طيب هل يجوز للمحرم صيد الأرنب؟
كلا.
ها؟
كلا.
أي يجوز. طيب جاب له إنسان مفاجأة في مزدلفة، جاع الجماعة أمروا دكاكين كله مثل الصحراء، قال عندي مفاجأة لكم، فتح شنط السيارة قفص مليء بالأرانب قد صادها قبل الإحرام، ما صاد للمحرمين، صاد لنفسه وحلال، بقيت في السيارة فتح فقال خذوا ما شئتم واذبحوا وكلوا، هل جائز أن يخرج الأرنب ويذبحه يذبح الأرنب. هذا مو غنم، ها؟ هذا أرنب ينط ويقفز، ها؟ طيب هذا الآن يقال حينئذ ما الفرق بينه وبين الغنم الذي أمسك به من قبل مثلا ثم ذبح؟ فهو يذبح ليش؟ ها؟ يذبح ليأكل. على النساء أن يحفظوا بناتهم من الصوت وأن يخرجوا خارج المسجد حتى لا يشوشون على الناس، ولا عاد يجيبونهم بعد اليوم إذا كانوا يشوشون، خلي الناس يستفيدوا في المجلس العلمي. طيب فيقال ما الفرق بين الغنم وهذا الأرنب الذي موضوع أصلا في قفص ما نحب صعده، إنما نهي عن إيش؟ عن الصيد، وهذا أصل ممسوك يأكله. نعم طيب، لكن ألا يقال هذا حيوان بري؟ هذا حيوان بري، نعم، وقد هنا قال المصنف وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ألا يعد هذا أنه إيش؟ بري. وهذا الغنم لا يسمى إيش؟
بري.
والنبي ما استفسر الحمار لما جيء له بحمار وحش بري وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فخذ، ما قال هل كان محبوس عندك ولا لا؟
امتنع
عنه ولم يأكلها صلى الله عليه وسلم، فقالها محبوس عندك ولا مو محبوس. فعلى كل حال كما في صحيح مسلم من حديث الصعب الجثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. هل في الرواية أنه صعد؟ فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لتبقى هذه المسألة في النظر، وهو إنسان عنده مجموعة من إيش؟ الإخوات النساء يخرجون أولادهم من المسجد فضلا لا أمرا، يخرجون من المسجد يذهبون المنازل نظرا لإزعاجهم. طيب
الأرانب،
إذا تبقى هذه المسألة في إنسان عنده مجموعة أرانب وأبقاها في سيارته وجاء يوم من أيام حاج أو باقي محرم، هل يذبحها أو لا؟ طيب اقرأ.
هل يختلف الحكم ما إذا كانت لم تزل برية، أي إذا فتح القفص صالت وإذا أصبحت إنسية؟
الغنم إذا فتح القفص تجري يلحقونها الناس، البعير يجي، لكن يفرقون بين المتوحش بطبعه بالأصل وبين الإنس الذي يمكن أن يأنس ويجلس. نعم.
قال رحمه الله ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الطائل.
شوف كيف قال ولا يحرم حيوان إنسي مثل
الدجاج
مثل الغنم. قال ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله بري أصل، وذلك مثل الإبل والغنم والدجاج كل هذه لا تحرم. طيب لو أن دجاجة جاء يذبح المحرم اللي يسوي غداء إنسية الآن لا تحرم، لكن سبحان الله أول ما فتح حقيبة السيارة أطلقت سيقان الريح لتنجم، وصار يركض وراها تحت السيارات إلى أن أمسكها من عنقها. فيذبحها هذا ولا لا؟
نعم.
لأنها إنسية بأصلها، يعملها بالأصل إنسية بأصلها. وحينئذ لو حمار الوحش دربوه دربوه اللي صار أليف
أصل وحش،
أصل وحش، أصله وحش. طيب طيب ماذا يفعل الإنسان بهذه المناسبة لمرمكم دراسة؟ وحينئذ أقول يغبط من يدرس السنن، أن يمر على معظم أحكام الشريعة إذا درسها، مثل يدرس البخاري كله لا يغيب ولا حلقة، يدرس مسند أحمد كله لا يغيب ولا حلقة، يغبط لأنه مع الأيام يجمع 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 ما يلقى نفسه إلا مر على معظم أحكام الشريعة نظرا لاهتمامه بالحديث. وأنا والله يا إخواني ما أخفيكم أكره غياب في الطالب من جهتين، إذا كان غير سبب لا شك إنسان راحت علينا مثل ذهبت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون أحيانا نادر. أكره الغياب للطالب لأي شيء، لأنه يستدل بهذا على قلة توقيره لله، فإن هذه المادة يعلم أنه لم يطلبها إلا في هذا المكان فقط، يعبد على ظنه أنه تكرر له كمسد أحمد، ويفتح له فرصة يدرس ويعرف أحكام كثيرة إذا قرأ، ثم لأي داعي يغيب لمزهى لأي شيء. هذا والله أكره منه الطالب هذا العمل. الوجه الثاني يا إخواني أن العلم أخذ بعض الركاب بعض، أحيانا تغيب عن هذه فيحاول المعلم يوصل لك هذا بهذا، لكن لابد في حلقة حتى تفهم، فإذا غبت أثناء ذلك ما اتصل عندك العلم. فعلى الطالب أن يهتم بالحضور ولا يطيع المرجفين الناهين عن إيش؟ عن الحضور، ولا يقتدي بالطلبة اللي يغيبون. ويقتدي بهم يقول هذا غاب فعلا أنا سغيب الآن، أو يقيس نفسه بالمعلم إذا غاب عذر فيتهاون بالحضور، يقول غاب المعلم تلك الحلقة وهذه الحلقة إذا الغياب لا بأس به. من أصل الثقة في معلم العلم وأنه يغيب العذر قاهر، فليقيس نفسه. ومن الملاحظ سبحان الله إن المعلم إذا فات ظروف وغاب مرة مرتين ثلاث يتهاون الطلبة، وهذا من ضعف علمهم، يتهاونوا بالحضور بعد ذلك. فالمسلم أن يهتم بحضور حلقات العلم لأنها أيام ثم يغادر الحياة، يحب أن يغادره من سكان أعالي الجنة، لأن طبقة العوام هي أدنى الجنة كما قال بعضهم، تحب أن تغادر الدنيا وأن تسمى عند الله عامي، يعني ليس من أهل العلم لا من طلبته ولا من علماء العلم. لذلك إذن أطلب العلم ولا تتخلف لأي مناسبة، وتعرف هذا قبيح بك أن تتهاون بالحضور. مثاله يعرف إنسان درس بعد الفجر ويقعد له الجوال الساعة 2 نقش ينقر فيه، ولا همه أنه قد يعلم أنه يريد ما ينام بعد العشاء، ما همه، هذا من ضعف الإرادة، شهوة، يقول ودي أتكلم شهوة ويقدمها العلم، بل يقول الآن مبكر ثم ينطام إن كان لي نزهة بعد الدرس أستمتع بنزهتي وأفعل وأفعل. هذه الموعظة لعلها تنفع الإخوان اللي يتهاون بالغياب، وعلى من رأى من أخيه أنه يغيب يتصل به وينصح، إذا كان مريض يزوره، لو كان كل طالب اعتنى بصاحبه كما يعتني بنفسه ما حصل هذا الغياب في الطلبة. وكان علامة عثيمين يقول على الطالب إذا قعد في حلقة فقه أن يبقى فيها ولا يذهب إلى غيرها، لأنه يحصل عنده تلخبط أو اضطراب، يحضر هذا المعلم يقول مثل الذكر يجب منه الوضوء، الثاني يقول مستحب وهما نضج، قال فأول يتأصل على معلم واحد ثم يتنقل، يتأصل على معلم واحد ثم إيش يتنقل بعد ذلك، إلا إذا كان هناك شيء لا علاقة له أو شيء متفق عليه مثل اعتقاد السلف فهذا لا مانع، لكن شيء محل الاختلاف كالفقه ونحو ذلك فليتأصل الإنسان قبل أن يتنقل. قال رحمه الله وإذا نعم وإن قتل صيد المأكول بريا أصلا أو ولو تولد منه من غيره أو تلد في يده فعليه الجزاء، أو تولد منه من غيره أي الصيد، لو تولد من الوحش والإنس من غيره فإنه يكون حرام، مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس، وهذه ليت قاعدة أنه إذا اشتبه حاضر ومبيح قدم الحاضر. كما البغل، ما حكم أكل البغل؟ ها؟ ما يجوز أكله لأنه متولد من حاضر ومبيح، من حمار وفرس، الفرس يجوز أكله والحمار الأهلي لا يجوز إيش أكله، فيتولد البغل فلا يجوز أكل البغل لاجتماع حاضر ومبيح فيه، لا يجوز أكله. نعم البغل. طيب كما لو فرضا نزل كلب على إيش على شاة فرضا يعني وتولد مخلوق غريب فيجمع بين صفة الشاة وصفة الكلاب، هل يجوز أكله؟ لا يجوز، اجتمع فيه حاضر ومبيح. طيب فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه أي جزاؤه سواء تلف لتعد منها وتفريط أو لا، جزاء الصيد يأتي إن شاء الله. قال ولا يحرم حيوان، اقرأ، ولا يحرم حيوان إنسي. نعم اقرأ.
قرأت
ولا قرأتها. ولا يحرم حيوان إنسي يعني مثل الإبل، ولا صيد البحر، ما في مانع للمحرم إذا مر بنهر وهو محرم أن يصيد ليأكل، لكن ماذا يصيد؟ أعجبته وزة تطفو على البحر فوجه لها البندق فضربها، ما حكم هذا؟ لا يجوز، كيف جائز؟ عجيب، وز مو بحر، البحر صيد يعني السمك وما كان له خياشيم تتنفس فيها داخل البحر، أما هذا الوز لا إيه بري. طيب فإذا كان برماوي، برماوي من بورما إيه اشترك مثل السلحفاة تخرج تبيض تمتنج على الماء قاعدة الآن ساعة، فيستطيع التنفس خارج البحر وداخل البحر، شوف سبحان الله عيالها صوتين أول ما يولدون ما أن بصرهم بعد يروحون يجلون على الماء، سبحان الله اشتريهم، هذا بديع صنع الله، أتقن كل شيء صنعه، ما يروحون على الماء، يروحون على الماء يجرون. طيب الجواب ايه هذا؟ حينئذ يقول حنابلة في السلحفاة ان استطاع ذبحها فليفعل، فهي صارت صيد اجتمع فيها بري وبحري، فلا تعامل معاملة بحري المحض. طيب بالمناسبة، هل صح وجود ما يسمى بعروس البحر؟ هذه خيالات فعلوا على السينما، يشغلون بها الناس، ترى لها شعر وتدي لكن تحت ملارج وتسعانف، هذه اشغلوا بها اهل السينما الناس، يجيبون اشياء غريبه كذا، يقول هذه عروس البحر ولا تعرف. لكن العلماء يقول الشيء اذا كان له اسم في البر فما يجوز ان تاكلوا بنفس الاسم في البحر. مثاله كلب البحر، فهذا لا يجوز اكله، المسمى كلب في نظر الكلام. الكلب هو الحيوان المعروف، ها؟ لكن كلب البحر ترى يعيش في البر ويعيش في الماء. اي نعم، يعيش في البر ويعيش في الماء. فحينئذ ان كان يفترس فهو كالسباع، فنترك اكله لاجل هذا. ان كان لا يفترس ياكل اعشاب ونحو ذلك فالاصل حل، كقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم نسوحا او لحم خنزير فانه رس، فما حكم اكل التمساح؟ ها؟ تمساح لا يجوز اكله. ليش؟ لانه لا يسمع به ويعيش في البر والماء، فلا يسمع اكل التمساح. طيب وسبحان الله، هذه البهائم احيانا السباع تتصارع مع بعضها البعض، فيأتي أحيانا الأسد ليشرب من ماء النهر ويواجه التمساح فيتصارع الأسد مع التمساح، فأعطي التمساح فكا قويا، ماذا يصنع؟ يطبق على وجه الأسد، على الوجه، ثم يمزقه، ثم يبقى هذا اللي يسمى ملك الغابة مهزوما من أجل قوة فك التمساح. لكن يهزمه كيف؟ يهزم الأسد التمساح إذا باغته من خلفه فأتى فعضه من رقبته فيهزمه، وكل هذه لا شك مما لا يؤكل، لا التمساح ولا الأسد، لأنها كل هذه ذات ناب من السباع، والنبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، اللهم صل عليه. نعم، ولا صيد البحر، فيجوز المحرم صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل، فإنه لا يكون فيه في الصيد. لو قتل أفعى، الأفعى يجوز قتلها؟ يجوز أكلها؟
كلا.
ها؟
كلا.
لا يصلح. يقول إحنا ندرب عسكر، خليهم يأكلون أفاعي وعقارب. ليش؟ يترون. شو أقول يا؟ نقول لا يجوز هذا. ليش؟ إيه، لأن هذا في وقت الضرورة فقط، أما تأكل محرم تدرب ففيه لا يجوز يأكل ليتدرب وقت الضرورة سيأكل. أبيحت هذه وقت الضرورة فقط. قال في الخنزير: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهل المدرب مضطر؟ قد يحدث حرب، قد لا يحدث، يقعد كذا في بيته ما يصير حرب. كيف نحطه ياكل حياية والعقارب والعشاء يصير قوي؟ ها؟ غريب هذا، غريب جدا. طيب ابن عباس كان يطول على الناس المجلس، يذكر لهم بعض الأشياء أو يأمرهم بذكر أشعار العرب حتى لا تمل أنفسهم، فهذا يجعلني أحيانا أذكر لكم حواجز استفادات جانبية يحصل بها الترفيه عند الطالب ليواصل الطلب فلا يمل. فمن ذلك أن أسألكم: لو أن حية غرزت أنيابها في نفسها وعضت نفسها تموت؟ لما عضت أرنبا أو عضت رجلا وما يعارض نفسه يتسر السم فيهلك. طيب لو نفسها عضت نفسها الحية، ها؟ إيه تعض نفسها كيف؟ أن يأخذ رجل مثلا ديلها ويضع عليها فيهمها فتعض، يتدافع عن نفسها وذيلها فتغرز النيابة في نفسها، فهل تموت؟ ها؟ لا تموت، لأن سمها منها فلا تموت كما جرب ذلك. أما إذا عضت نفسها لا إيش؟ لا تموت. فحينئذ ينبغي للمسلم لعله أن يأخذ من هذا إشارة، يأخذ من 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 هذا إشارة. فالرجل إذا أدمن الذنوب حتى لو إيش، لو فعل الشيء العائد له، عائد عليه بعد ذلك، إنه لا يحس العائد عليه بالمقت، فعلى المسلم أن يخلي نفسه من سم الذنوب، لأنه سم زعاف يدخل القلب، فيصبح العبد مهما فعل من الذنوب لا يشعر، يضحك ويفعل الذنب، نعوذ بالله. طيب ولا الصائل، إذا صال إنسان على إنسان يريد قتله محرم فدافع عن نفسه بالأدنى، فإنه حينئذ لا يقال أنه فعل محظور من محظورات الإحرام. طيب اقرأ: ويحرم عقد.
قال: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية.
ولقوله كما مثلا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فليس المحرم يخطب ولا ينكح، ولكن إذا فعل
لا يخلى فعل
نكاح، ليس عليه كفار ويتوب ونكاح فاسد. نعم، لأن عمر فرق بينهما. أما أن النبي تزوج من أم المحرم فلا، قال ابن مسيب وهم فيه ابن عباس. ولا يصح، ولا يصح النكاح. قال رحمه الله: ولا فدية، أي ليس فيه فدية النكاح. والدليل أنه لا دليل على ذلك، ولأن عمر لما فرق بينهما ما أمرهما بالفدية. طيب وتصح الرجعة، يعني المحرم قال لامرأة راجعتك زوجته يجوز، هل يصح المحرم أن يطلق؟ هو محرم يصح، هل يصح أن يراجع؟ الرجعة بعد جماع يمكن يجوز، ما في دليل على المنع من الرجعة. الدليل على ايش؟
النكاح.
النكاح. طيب اذا كانت زوجته امرأته ثم انتهت العدة ولا تعضلهن يكحن زوجهن، فهل يجوز محرم ان يخطبها؟ لا يجوز ولا ينكح، عقد جديد لابد. وتصح الرجعة، يقول رجعتك تصح. نعم، كم باقي الوقت؟ فإذا نكمل غدا من عند قوله وإن جامع المحرم قبل التحمل الأول، هذا مهم البحث، إذا جامع مع التحمل الأول وصلنا إلى هنا نكمل في الغد. ما أدري والله ننتهي من المناسك متى، ما شاء الله باقي، فقد سنسرع قليلا إن شاء الله. ما شاء الله والله بحوث كثيرة، لا إن شاء الله نحاول ننتهي منها. سبحان الله يا إخواني، من ذهب الحج وهو متعلم والله يستريح راحة في الحج ويتلذذ بالسنن إذا عمل بها، غير المتخبط الجاهل حتى يتعجب يقول أنا حجيت لكن ما أحس بذلك المتعة اللي يقولون عنها. إيه لأنك حجيت الجاهل قعدت في منكرات. طيب ما الدليل على أن الخطأ في العبادة يولد غما في الصدر ويولد لا يولد انشراح إذا أخطأ في العبادة؟ والطالب العلم إذا أو العالم إذا قام بالعبادة على وجهه بعد أن تعلم الحج سيرى حجا لا ينسى طوال حياته، ويذكر يقول الله ارتحت العام كان في حر ومشقة لكن استهنف صدري، لأنه يعامل بالسنن ويعرف كيف يحج ويعرف الأدلة، يحج على بصيرة. فهو أعلى الناس في من كتب الحجاج المقبولين هو هذا الحج على بصيرة. ولذلك إذا قيل لك إيش ما الدليل على أن الذي خالف السنن في الحج فإنه لا يحس براحة؟ الدليل على هذا هتستحضر حيوم يديه النبي هو أفضل الخلق، لما حصل خلل في العبادة خلل ليستفيد الأمة من ذلك، صلى الأربع ركعتين ماذا فعل؟ ذهب وشبك بين أصابعك الذي وضع خده الشريف على يده متكئا على خشب العروبة مثل كيت المغاضب. هذه لا يدل أن الشخص مرتاح ولا مهموم. ها؟ وش كان طلع في الصلاة؟ ركعتين ناقص. فإذا خرجت من عبادة وجدت في نفسك شيء فاتهم إما الرياء نفسك بالرياء على الإخلاص أو بالبدعة أو بالمخالفة الغير مقصودة غير المقصودة. من الله شكور إذا تمت العبادة باطلا بالإخلاص وظاهرا بالاتباع من شكره لك أنه يثيبك راحة وانشراح. فإذا ما وجدتها وجدت في قلبك حركة بعد العبادة هذا منك أنت ليس من الله، من نفسك أنت تسببت في هذا، حيث أنك ما طلبت العلم قبل دخول العبادة ففعلت فيها خلل. كمن يقوم مثلا يرخي كلمة في المسجد، ألقى كلمة ألقى كلمة ألقى كلمة، خرج السيارة وجد قلبه مقبوض، لأنك سلكت في كلمتك هذه نسبة القصاص تدعت وانت تلقي الكلمة من أول الكلمة الآخرة قصة ولا قصة. واليوم أيها الناس سأذكر لكم قوافل التائبين والتائبات ولا علمته شيء، وكانت هناك فتاة تحب شخص ثم وقع كذا حتى ختم لهم بالسوء. طيب القصة الثانية القصة الثالثة القصة الثالثة السلام عليكم، ما عرف الناس وش دينهم. فلابد أن تكون متبعا في الدعوة متبعا في التعليم، لا تأتي بشيء من رأسك. قال سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. طيب هل فرس البحر جائز؟ هل يجوز أن نقول لقد ثبت في صحيح مسلم عن حديث أسماء أنهم نحروا فرس عهد النبي وأكلوه؟ فهذا يدل على جواز أكل فرس البحر، لا علاقة، هذا فرس بر. إيه اشترك في الأسماء لا يعني الحكم واحد. أنا لا أدري والله أصله يؤكل ولا، أنا أشوف الصغير وله رأس يشبه الفرس صحيح، لكن من تحت ملوية كذا، هذا فرس البحر وجميل، بعضه يأتي أصفر بعضه، لكن أصلا هل هو قشري بحيث ما فيه لحم يؤكل أصلا؟ فإذا كان يمكن أكله يجوز، يجوز أكله. أما ما يمكن أكله إنه كالحجر فرضا فلا، مثل التمساح يتورط أحيانا في أكل السلحفة، يشوف عليها غطاء يحس بها لحم انقض عليها، وإذا بيأكل بأنه يقبض على حجر يحاول ما يقدر، الله حماها السلحفة بإيش؟ بأن الحجر تمشي فيه، أي جوه لحم ما عندها قوة، ضعيفة تسحب سحب ضعيفة، لكن خلوا واحد يجي يأكلها تدخل رأسها تدخل حجر، فالتمساح يأكل يأكل حجر بعد شوي يلقيها ما يستفيد منها شيء. كذلك فرس البحر أنا رأيته صغير، لكن هل يمكن أكله وتمزيقه؟ فإذا كان يمكن فيجوز، للأصل في البحر إيش؟ نعم الأصل في مخلوقات البحر أنها مباحة. فرس فرس النهر لا يجوز أكله، افترس هذا صارع الأسود ايه، ويلتهم كميات كبيرة سبحان الله من الطعام. على كل حال هذا ما دام أنه له ناب يسمع به، إذا قلنا ذلك فإنه لا يؤكل. طيب وإذا قلنا أنه يعني مفترس يلحق الغزال ويأكلها بالناب يسمع به فلا يؤكل. أنا شوف له نيبان اللي يسمونها السيد قشطة وفرس البحر، هو ذا، وليش نسموها القشطة وليه جعله سيد اسم؟ فكل حال رأيت له ناب ويفتح فمه يعني أعوذ بالله ويقاوم الأسد، فأظنه سبع، إذا كان كذلك فلا يصلح. أجاز بعض العلماء الأزهر فوائد البنوك بحجة أن الفتوى تتغير تغير الزمان، خذ من هذا وأكثر عندهم. إذا كان يفتون بعضهم ليش بجواز الفطر لطالب الثانوية العامة أو الثانوية العامة اللي هي التوجيه، لأن الأسئلة صعبة فيحتاج ذاك الكثير، فيقاس بإيش؟ بالمسافر أو كما قالوا. هذه الغرائب ظنت من لم يستخدم في العقيدة تطلع من هذه الغرائب في الفتوى. فيقول الآن فوائد الربوية كثرت فيجوز الآن، أيها الجهلة التي تجيزون الفوائد الربوية، هذا من الثوابت ليس المتغيرات. المتغيرات كما حدث عمر دلت الشريعة على المتغيرات، عمل الصحابة إلى آخر مثاله، كان الطلاق عند النبي الثلاث واحد، لما كثر كان عمر يقول الثلاث ثلاث، ما كان عليه الصحابة، يدل أنه يمكن يرجع لاجتهاد العالم يجري الثلاث ثلاث تأديب للناس، فهمتم؟ هذا حسب الدليل، والدليل دل على أن الربا من متغيرات التحريم، من متغيرات الثوابت، ثوابت درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إيش لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يعني يقول ابن عباس يوم القيامة المرابي يبكت يلقى عليه السيف يقول حارب الله أي كنت قادر فأذنوا بحرب. نعوذ بالله. بما ننصح عمل برنامج في شهر ذي الحجة لمن لم يتسل ذهاب الحج، والله أنا أقترح من هذا الذي عنده برنامج أو الذي يجلس أن يأخذ الكتب الستة اللي درسها هنا، يأخذ البخاري ومسلم ويذهب من أول ما درسنا يمر عليه مر سريع ويكتب الفوائد يتذكرها، يأخذ أبي داود سنة أبي داود، يأخذ بخاري مسلم يشتريها في كتاب واحد، وكل ساعة يقرأ حوالي 50 حديث أو يمر مرة سريعة على حديث مذاكرة تسمى، يسجل فوائد اللي مرت عليه قبل 10 5 سنين 3 سنين. بعضكم يختلف، بعضكم أشوفها حضر عندي في غير هذا المسجد قبل عمر حضوره 18 سنة. فمثلا هذا الطالب القديم أو الطالب اللي هنا خلف الطالب اللي هنا درس له المسجد من 11 سنة يأخذ البخاري ومسلم الموطأ ويمر عليها في هذه الأيام 20 يوم في الحج، يمر عليهم كلهم مذاكرة يأخذ فوائد عظيمة يثبت في رأس الحديث اللي درسها إلى آخره. خطب رجل لامرأة وهو محرم وهو يجي الحكم، بعد سنوات عرف لا يجوز ذلك وخلف وخلف أطفال، أطفال ينسبون إليه من نكح شبهة ما يدري فينسبون إليه ويعيد العقد. بس هل يجوز البنات البالغات أن يذهبن من بيوتهن أو من طلبن العلم في المساجد ذهب البقالة دون استئذان أبيها؟ لا بد البنت الشابة تستأذن أبيها إذا خرجت البقال، ما تخرج من البقال من غير إذن أبيها، تستأذن في هذا الزمان الذي كثر فيه الذئاب البشرية يحل الكلام للفتاة ويأخذها ويغتصبها في الصحراء، كما سمعنا من قبل فترة يعني هنا قريب الحي قبل فترة اختطفت فتاة، هذا للفتاة المتساهلة تخرج ما تقول لأبوها أنا بخرج ولا تخرج هكذا، فجاءت سيارة خطفتها، فالفتاة تلزم البيت ولا تخرج إلا بإذن أبيها ولا تذهب تتكلم البائعين يطمعوا فيها. اتق الله. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الغد بعد صلاة الفجر بحول الله وقوته لنكمل مسيرتنا في الانتهاء من المناسك. أسأله أن يوفقنا وإياكم العمل بالصالحات وترك المنكرات والثبات على دين رب الأرض والسماوات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.